هذه المسألة صارت من مبتليات المصاحف الأصولية منذ قليل والعلم لأن من الصدر الأول لبداية الانتقال بالغيبة الصغرى مسألة التفكير في الخبر الواحد وقعت محلها بين السيد المرتضى اللي هو مدام الشيخ الكوسي وبين السيد وطبيعة الحال السيد المرتضى مو وحده في الميدان يدعي الاجماع على تفكير الخبر الواحد ولا الشيخ الكوسي يدعي وحده الاجماع على تفكير الخبر الواحد بل كل واحد له اخبار وله اخبار السيد المرتضى تبعه في الحديث وتبعه صاحب مجمع البيان والاحتجاج الشيخ الطوسي تبعه العلامه الفني وغيره فهنا في حجيه الخبر الواحد وقيام الاجماع عليه بالنتيجه لا يعقل ان ينعكس الاجماع على الوجود وعلى العدم لا بد ان يكون احد الاجماعين هو يا سيد المرتضى يقول اجمع الاماميه على عدم تفكير الخبر الواحد الشيخ الطوسي بالعكس اجمع الاماميه على تفكير الخبر الواحد هذول هم مو فرد واحد قبل الف سنه وفرد واحد بعد الف سنه جايين بحيث يمثل لديهم الحكومات كل شيء تفاوت حتى يقول يعتقد من قديم قال الاجماع على عدم تدبير ثم في المتاخرين انعقد الاجماع مع كل مسلمين هذول ابناء عصر واحد استاذ وتلميذ مباشره كل واحد يدعي الاجماع بعدها هاي القضيه احنا اذا بدنا نحلها يتحقق الاجماع على احد الطرفين إذا ما قدرنا نتكلم راح تصير قضية فإذا مدار البحث شنو؟ هل الإجماع واقعا منعقد على تفكير الخبر الواحد؟ أو منعقد على عدم تفكير الخبر الواحد؟ أثنين من أهل الخبرة من أعرف الناس بالمذهب، من أقرب الناس إلى عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ادعوا الإجماع على الشيخ شنو الحل؟ إلنا إجوا العلماء منذ القديم وإلى يومنا هذا، كل واحد جاي يدور قريب طريقا حتى يعقد معاهدة صلح بين السيد المرتضى والشيخ. طبعا الجميع إلى يومنا هذا متفقون على أن الخبر واحد، حتى المراجع المعاصرين يقولون أن الخبر واحد. بس شلون السيد المرتضى ادعى أن الخبر واحد؟ لو فرض حتى السيد المرتضى اترسم بكلام قال بل في ذلك الزمان يعرف العالم الشيعي من العالم السني بطريقين، اذا قالوا لا يعرفون ان زيد بن عاصم هل هو سني ام هو شيعي يشوفون طريقه للسفر، اذا كان يتسم تتسم طريقته بالسمتين يعرفون هذا الشيعي. شنو هي السمتين؟ واحد القياس، القياس فرق معيار وميزان لتغيير العالم الشيعي من العالم، اذا كان الفقه يعمل بالقياس يقول هذا السني والشيعي. ليش؟ لتضافر وتواتر الادله عند الشيعه على فرض العمليه. النقطه الثانيه والكلام السيد المرتضى هذا احنا جاي نبين كلامه، النقطة الثانية يقول شوفوا طريقة الفقه هل يعمل بالخبر الواحد لو لا يعمل، إذا كان يعمل بالخبر الواحد يقول هذا السني، إذا كان لا يعمل بالخبر الواحد يقول فإذا شلون مع أن كل الفقهاء من عصر الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، وإذا تتذكرون في البارحة في بحث البارحة في السنة كم الطوائف من الروايات تدرنا على ان نفس الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا يرجعون الى اخبار الاخر، والسيد المرتضى مو فرد انسان بعيد عن الاجواء قريب من العقل الامامه، شلون ما وصلت هذه الروايه او وصلت هذه الروايه؟ على اي حال احنا لازم الان نجي نبحث نشوف ان كلام السيد المرتضى وادعاء الاجماع هو الصحيح، لو كلام الشيخ الطوسي وكل الفقهاء لا يؤمن هذا كلام الطوسي. وتدرون في بحث الاجماع لازم علماء المذهب كلهم من اولهم الى اخرهم يتفقون على القول حتى يتحقق الاجماع، فاذا كان 99% من العلماء قالوا شيئا وعالم واحد خالفهم لا يتحقق الاجماع. لهذا احنا من الضروري ان نسوي اتفاقيه او نوجه كلام السيد المرتضى بحيث يدخل قول في قول سائر العلماء حتى ينعقد الاجماع، والا اذا ظلوا 99% من فقهائنا الى يومنا هذا يقولون بالحجيه، اما السيد المرتضى وقته يقول بعدم الحجيه وتبعه ابن ابليس وتبعه المحقق الطبري ونحو ذلك. لذلك حتى يتحقق الإجماع لا بد من توجيه كلام السيد المرتضى. من هنا منذ القديم وإلى يومنا هذا إجوا علماء الأصول سووا فرد نوع من التوجيه، وجهوا كلام السيد المرتضى في التوجيه بحيث يدخل في أقوام المسلمين الشيعة على حديث خبر الله. التوجيهات أربعة اللي المصنف وفرق توجيه خامس أكو أحد المراجع المعاصرين إلى هذا التوجيه. فنشوف شنو هاي التوجيهات وهل بالنتيجة يمكن أن ندخل قول السيد المرتضى في ضمن أقوال الإمامية أم التوجيه الأول قالوا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. الشيخ يقول كثير، السيد المرتضى يقول يعني، لكن هل قول السيد المرتضى بعدم تفسير الخبر كل خبر واحد مفسر عند السيد المرتضى؟ عميلا السيد المرتضى لا يقول بعدم تفسير الخبر الواحد مفسر، وإنما مقصود من عدم التفسير فرد نوع خاص من الخبر. شنو هو؟ إذا كان الراوي ثم باعتبار أن السيد المرتضى كان معاصر إلى السنة، وفي ذلك الوقت حتى السياسة تدعم الفقه السنة مثل ما يومنا هذا أيضا. فبطبيعة الحال راح يبتلى السيد المرتضى بأقوال العامة ويجيبوا له فرد أقوال، قال عمر وقال أبو بكر وقال عثمان وقال ما أدري فلان وفلان، وعليه أن يرتضي هذه الأقوال. فحتى يخلص نفسه من هذه المشكلة قال تعالى خبره واحد، لكن بالفقه موجود، بالفقه يعمل فيه. فإذا السيد المرتضى عندما قال إن عقد الإجماع على عدم تصديق الخبر، حجية خبر السني مو حجية خبر الإمامي. الشيخ الطوسي هم من يقول إن عقد الإجماع على حجية الخبر يا خبر الخبر. لذلك الشيخ الطوسي يشترط في حجية الخبر شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الطريق مال الخبر طريق إمامي. اثنين أن يكون الخبر منتهي إلى أحد المعصومين، مو منتهي إلى واحد من أصحاب السنة، يعني السنة يعملون بكل خبر حتى لو كان واحد من أصحاب النبي يشتري، مثل أبو هريرة يطيل أخبار الاجتهاد السنة يعملون بكل خبر، أو عائشة تطيل أخبار الاجتهاد السنة يعملون بالاجتهاد. الشيء الطوسي يقول لا، إحنا كل خبر واحد بنعمل به، لا بد وأن ينتهي إلى أحد المعصومين اللي هم لهم حق السنة. الشرط الثالث أن يكون ضابط مو ناسي. الشرط الخامس أن يكون صادق مكرم. وما أشبه فإذا في هذا التوجيه توجيه يمكن أن يحصل بين سيد المرتضى والشيخ الطوسي وعلى الصدق واتفاق. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي يقول أجمعت الطائفة على العمل بحجية الخبر الواحد إذا كانت شروطا صحيح، يعني إمام يكون الطريق ماله ولا كله. السيد المرتضى يقول أجمعت الطائفة على عدم حجية الخبر السني. فهذول كلاهما متفقان بالنتيجة القوية، يعني هل السيد المرتضى يقول بحجية الخبر الواحد إذا كان الطريق إمام؟ لا يقول بحجية الخبر الواحد إذا كان الطريق سني. فقلت أن يقول إذا كان طريق إمام مقبول، إذا كان طريق سني شنو؟ غير مقبول. لذلك وضع شروط أربعة حتى يكون الخبر حجة. وبناء على هذا الكلام يدخل قول المرتضى في أقوال الإمام. هذا التوجيه. التوجيه الثاني الفاضل الصوي التلويني بثاني هو باقي الحمد. شنو قايل؟ قايل الشيخ الطوسي يقول أجمع الطائفة على حجية الخبر إذا كان راويه ثقة، وخبره جاي في المصادر الأربعة في الكتب المعتبرة عندنا نحن فيها، مو لهنا وبس، بل وعمل بهذا الخبر الفقهاء. السيد المرتضى اللي يقول اجمعت الطائفه على عدم الحجيه وين؟ اذا كان الراوي واحد مو جمع، او الروايه مو منقوله في كتب الشيعه المرتضى، او الفقهاء لم يعملوا بها، فهذول كلاهما متفقان في النتيجه، ولكن كل واحد بعد ذلك مثل ما إذا هي قاعد يقولون زيد لأنه فرد واحد يقول زيد عالم فرد واحد يقول زيد طويل العالم أو ليس بجانب كلاهما بعد يشيران إلى مفهوم واحد إلى حقيقة واحد ولكن فرد واحد من جهة إيجابية فرد واحد من جهة زيد عالم هاي جهة إيجابية زيد ليس بجانب هاي جهة سلبية السيد المرتضى عندما يقول الخبر الواحد موحد للإجماع يقول الخبر الواحد الذي غير راويه غير ثقة أو الرواية مو مقبولة في كتبنا المعتبرة أو الفقهاء لم يعملوا بها هذه الرواية على الخبر الواحد الشيخ القدسي يقول الخبر الواحد اللي هو حجة يا هو اللي راويه ثقة واللي رواية مقبولة في كتبنا واللي عمل بها أكو خلاف بين القولين؟ لا الشيخ الصوتي يشير إلى جهة إيجابية السيد المرتضى يشير إلى جهة السلبية التوجيه الثاني يروح بعد الثاني جانين قايل في هذا الكلام شيخ الأنصاري قال احنا خلينا نشوف السيد المرتضى اللي يقول الخبر الواحد ده شو المقصود بالخبر والشيخ الطرفي اللي يقول الخبر الواحد ده شو المقصود بالخبر المحقق الأنصاري يقول من كلمات السيد المرتضى نستظهر على أن الخبر الواحد الذي ليس بحجة وما لا يفيد من العلم إذا الخبر الواحد لم يفيد العلم للسامع أما إذا أفادك العلم فهو الشيخ الطوسي أم هذا الشيخ الطوسي هم يقول الخبر الواحد إذا أفاد من العلم فهو الجهة إذا لم يفد من العلم فهو الجهة ولكن شنو الفرق؟ الفرق وين؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا العلم إلى دائرة ضيقة وإلى دائرة واحدة الدائرة الضيقة للعلم هو العلم المسلم يعني إذا علمت بالشيء 100% احتمال خلاف واحد بوجودك الخبر مثل ما الآن فعلاً بوجودك قطعاً 100% الآن إذا حاب تعلم به مستعد أن تكتب الفرق الشرعي على وجودك على علم الفلسفة 100% يساوي أربعة علم الفلسفة ما تكتب هو أكثر العلم يسموه العلم الغربي العلم العرضي دائرته أوسع من العلم الفلسفي ليش؟ لأن العلم الفلسفي العلم العرضي يكتفي بالثمانين بالمية تسعين بالمية يعني ما أفاده الإطمئنان الذي يفيد الإطمئنان وسكون النفس العرض يسميه العلم وحتى فقهاء المتأخرين عندما يقولون هذا الدليل يفيد من العلم مراده عام من العلم الفلسفي والعلم الفلسفي يعني الاطمئنان والسكون فالسيد المرتضى يقول الخبر الواحد الذي هو ليس بحجة ما لا يفيد العلم يعني لا يفيد العلم الفلسفي ولا يفيد الاطمئنان الارضي يفيدك الظن ان الظن لا يغني من الحقيقة الشيخ الطوسي اللي يقول الخبر الواحد حجة هم يقول الخبر الواحد الذي يفيدك الاطمئنان لا اخي عرفان هذول متفقين مو متفقين بس منتهى القضية الشيخ السيد المرتضى يقول الخبر من الناحية السلبية يتكلم الخبر الذي لم يفيد الاطمئنان عرفان هذا الكلام لكن من كلمات السيد المرتضى الشيخ الأنصاري يقول يظهر من كلمات السيد المرتضى هذا المعنى. المصنف ما يقبل هذا التوجيه مال الشيخ الأنصاري، يقول توجيه الشيخ الأنصاري لكلام السيد المرتضى تحليل بلا دليل. ليش؟ المصنف ينقل كلمات أخرى عن السيد المرتضى اللي يقول مراد من العلم مو العلم العرفي، مراد من العلم العلم الفقهي الفلسفي، يا خبر اللي في ذات العلم الفقهي الفلسفي الخبر المتواتر او المحفوظ في الصحيح. بعدين المصنف يذكر في التوجيه اخر اللي يقول لعل اذا مراد الشيء هذا التوجيه احنا كلنا هذا التوجيه الثاني. التعرف التوجيه رابع راح نقرأ مثلا حل التوجيه الخامس في بعض المراجع المعاصرين اليوم يقول يقول أفضل السيد المرتضى هو مؤيد لنا نحن الإمامية عن كتاب القرآن الكريم ويقول في الخبر الواحد. بس كلام السيد المرتضى اللي يقول بعدم حجية الخبر الواحد مو يريد يسلب الحجية، ينفي الحجية عن الخبر الواحد، لا يقول لأن السيد المرتضى كان مقارب إلى عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الفاصل بينه وبين عصر الأئمة ليس نمو أكثر، يعني مع عصر الغيبة فاصلة مؤثرة، لا الأدلة في ذلك الزمان كانت واسعة وكثيرة، كتب الشيعة كثير منها كانت في تناول الجد، الرجال الذين سمعوا الأدلة عن حفظ من الأئمة كثيرين موجودين، لذلك الأدلة اللي كانت موجودة كانت إما مبيناتها مخصصاتها مقيداتها وما أشبه ذلك موجودة أو لا أقل القرائن التي تحتف بالدليل يمكن للفقهاء كانوا أن يصلوا إليها بواسطة الناس اللي كانوا معاصرين للعلم عليهم الصلاة والسلام. لذلك التفتوا في وجه الكلام والتوجيه لابد. يقول السيد المرتضى لما يقول الخبر الواحد من الجهل في عرض الخبر المحفوظ بالقرينة مو مقصود الخبر الواحد اصلا موجود، وانما السيد المرتضى يقول نحن لسنا بحاجه الى الخبر الواحد. ليش؟ لان جميع الاخبار والادله اللي تعتمد عليها في استنباط الاحكام الشرعيه المتواتره او المحفوفه بالقرينه كافي، ما بايدينا من الادله القطعيه كافيه، فبعد ما في حاجه الى ان ننتهي الى العمل بالخبر الواحد. وبطبيعه الحال اذا توفر الدليل العلمي تقرينه الى دليل ظني، لا الخبر الواحد دليل ظني، اما الخبر المتواتر او الخبر المحفوظ بالقرينه او الدليل القطعي، الدليل القطعي يغنينا عن الدليل الظني. نعم اذا كنا نريد نسال السيد المرتضى نقول له يا مولانا إذا كان عندنا الأدلة قليلة الأدلة المتواترة والأدلة المحفوظة بالقرينة شو تسوي؟ كان يقول نعمل بالخبر واحد. فإذا السيد المرتضى الذي يقول أجمع الفقهاء على عدم حجية الخبر الواحد في عرض الخبر المتواتر والخبر المحفوظ بالقرينة اللي في زمان السيد المرتضى كان كثير، أما فقهاءنا في هذا الزمان باعتبار السياسات أحرقت كتب الشيعة وأتلفت كتب الشيعة وكثير من الروايات ما وصلت إلينا، كثير من القرائن ما وصلت إلينا، إحنا أدلة قطعية ما عندنا. إذا في سفس الشريعة من أولها إلى آخرها لعله كم نقطة عندنا فيها خبر الصغار أو كم مسألة فيها خبر محفوظ أكثر المسائل المجهولة، فمجبورين شو نسوي؟ نعم خبر واحد في عرض الخبر المتواتر والخبر المحفوظ بالخبر. وهذا التوجيه يظهر من كلمات السيد المرتضى كما سيأتي عليه. ما تحس الأول بعض إن إعلامية كلام سيد المرهما وأدخلنا في قولة بالحجية سرق مع قاسم المتحدث. أما إذا ما بدأ من وزيز السلام سيد المرتبة اسمحني
سيد المرتبة
عند إجواء وقال إجماع السيد المرتبة من يقول إجماع والشيخ الصوتي لما يقول إجماع مشروع الفقهاء إلى يومنا هذا بل كل الفقهاء يقولون بالتفكير. فلذلك ما عدا السيد المرتبة وإذن إدريس والقبر هذول إلى بدمنا ندخلهم في أقوال الطائفة حقق بالتوجيهات الأربعة والخمسة مليون. إذا ما قدر إجماع منهم
يعني
إذا أثبت لأنه كلام مرتبع وصحيح أثبت لأنه أثبت لا يعني كلام مرتبع نفس الكلام اللي الشيخ الطوطي يقوله
تقول
على الحجية إلا لأن
أطلاع متواصلة كثيرة وأطلاع واحدة مخطوطة بالصراحة
اللي عمر واصلة إلى السيد المرتبع. أما إلا أو الشيخ الطوطي ما كانت واضحة
في
الزمان استمتع يجوز ما واضح يجوز على وصول ماصل لأنه السياسات نفس الشيخ الطوسي اللي كان معاصر إلى الزيد المرتضى السلاجقة دخلوا على بيته أحرقوا منبر درسة وكل مرتضى أحرقوهم اللي اضطر يشرب ويجي من يروح من بغداد يروح نفسه معلومة
ما يقدر يقول إجماع هو إذا أدف على نفسه لكن
أخوان المتقرار هو يقول إجماع مو إلا أنه يروح هو يحصل ويبقى هو يشوف من ظاهر المحاصر من ظاهر الفقهاء مثل أنا متفقي لما أنا ما أحصل الأدلة متواصلة ما أحصل الأدلة محسوسة بالقرينة شو ما أسوي؟ لو أعمل بالقياس لو أعمل بالخبر الواحد القياس عندنا باطل فإلى الخبر واحد بالإضافة إلى الأدلة في القرآن
إجماع
منه هذا هو إجماع مرفوض يعني في الخبر الواحد يقول الخبر الواحد يقول إجماع مرفوض هم حجة يجعل نقول بالخبر الواحد بالخبر الواحد اللي يقول الخبر الواحد مو حجة يقول إجماع مرفوض هم مو حجة يجعل نقول بالخبر الواحد وهذا الخبر الواحد ليش وعندنا على موضوع لكن بعد رن التوجيهات احنا نجيب مؤيدات وقرائن على ان السيد المرتضى يقول بحجية الخبر الواحد فاذا لنا مؤيدات على ان قول السيد المرتضى مو مخالف الى قول فقهاء الشيخ المؤيدات ثلاثة الاول اول عمل السيد المرتضى يعني احنا بالعقول حتى لو قلنا بان السيد المرتضى ادعاء الاجماع على عدم الحجيه صحيح مراد لذلك هذا الخبر اللي احنا نقوله حجيه السيد المرتضى لكن نشوف السيد المرتضى دعواه في العقول مخالفه الى عمله بالفقه لان بالفقه راجع كتب السيد المرتضى الفقهيه راجع كتب ابن إدريس الفقهية وما أشبه ذلك من أتباعهم يشوف نفسهم يعملون بالخبر وبطبيعة الحال العمل أقوى دلالة من القول في الفقهية ليش لأن القول إذا ما يترتب عليه عمل قوله أما العمل استنباط حكم شرعي يمثل الحكم إلى الله تبارك وتعالى زين إذا كان سيد المرتضى وإذا يكون تعملان في خبر الواحد بالفقه هذا يؤكد على أنه معنا في الفقه الثلاث الثلاث كلها الثلاث فكان يدخل فقط في المرتب يقول قال قال السلام قال باقي السلام قال الفتى عليه الصلاة والسلام كلامه أشبه ذلك من يرجع في الثلاث الثلاث زين علماء الرجال إذا كتبوا عن محمد بن عبد أبي أمية لا يروي إلا عن ثقة والسلام على أنه من أصحابه كل القائد الشيعية تعمل بأقواله وبأخباره مع أن الروايات شنو هي؟ هذا يكشف على أن الخبر الواحد إذا كان ثقيل كل القائد تعمل. وهي ليس الشيء والنجاسي مفرد ناس نعرفون بخبر الصحيح ولكن الأهم على واحد ذلك من أهم مصادر المجال عند الشيعة النجاسي. فإذا الشاهد الأول على أن السيد المرتضى معنا في القول بالحجية عمله بالصحيح. الشاهد الثاني قول النجاسي بأن أصحاب الإجماع من بعض النظر وبهم كل ما ينقل يعني الى فائع الثلاث في وقت زراعه ما قبل بعد مدرس في الحد عنه لان زراعه ما يقلت الا عن امام وبعضهم يقولون لا افضل اذا كان زراعه في البيت لك لصحة كل اكثر الوقت هذا يكشف على ان الطائفه واقعا شنو تعمل بتنفيذ الخبر واحد المقرر يقول الظاهر ان الاسلام متحقق في ذلك بس شنو المقرر يقول الاجماع اللي متحقق في البين يقول الخبر الواحد افتكر فيما اقال اي اكثر من هذا ايضا مو كل خبر ثقه حتى لو لم يقل من اي فاذا دليل تنفيذ الخبر الواحد الاجماع دليل خاطئ دليل مضيق شوية مو دليل واسع يعني احنا بحثنا وين بحثنا في تفسير الخبر الواحد مطلق الخبر افاد العلم او لم يفد العلم الاجماع على راي المصنف شنو تفسير الخبر الواحد فيما افاد العلم فهذا الدليل اخص من هذا في الكلام في الاجماع خلي نقرا العبارة وأكو بعض التوضيحات لكن التكليف انت أرى الموضوع صفحة 76 هاي القناة دليل حسية في خبر واحد من الإجماع أتى جماعة كبيرة تصريحا فرق وتلويحا لما جماعة قالوا إجماعا جماعة قالوا بلا خلاف بلا خلاف تلويحا خلاف وتلويحا حتى جماعة الإجماع من قبل علماء إمامية على حجية خبر واحد مش وقت واحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله وإن لم يفد خبره فادعاءنا عام أفاد الخبر الواحد الفعل أو لا وعلى الحاكم للإجماع على الحجية وقال الطوسي على الله مقاما في كتابه العدة عدة الأصول الجزء الأول صفحة 14 لكن الشيخ اشترط فيما اشترطوا من الرأي على الحجية وحكى عليه الإجماع أن يكون الخبر الواحد واحد واردا من طريق أصحاب القائلين بالإمامة يعني إمامة وكان ذلك مرويا عن النبي او عن الواحد من الائمة هذا مقابل قول السنة اللي يقولون مطلق الصحابة اقوال لا وكان من لا يقن في روايته لكن كذاب من ويكون سديدا في نفسه اربعة يعني ضابط مقابل الناس مقابل القاتل وتدعه على ذلك التصريح في الاجماع سيد رضي فيه كطاووس والعلامة الحلي في النهاية اللي دولة دولة 80 سنة 70 سنة دولة والمحدث المجلسي في بعض رسائله الخاصة لتصديق الخبر كما حكي ذلك كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم المحدث الأنصاري في كتاب الرسائل الشيخ الأنصاري هو رايح محصل أقوى وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم التسوية وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى على الله درجته وجعل السيد المرتضى الخبر الواحد بمنزلة القيام في كون ترك العمل به الخبر الواحد معروفا بالنسبة الشيعة اللي قلنا هذا كان المعيار بتمييز العالم الشيعي من السنة وتبعه على ذلك تبع المرتضى على ذلك الشيخ من الشريف الحلي في الشرائع كتاب الشرائع في الفتح ونقل كلاما لسيد المرتضى في المقدمة، يعني صاحب الشرائع نقل كلام المرتضى في المقدمة في الكتاب، قال لا يكون بحجة الخبر الواحد أنا هم إياه. وانتقد في أكثر من موضع في كتابه، يعني ابن إدريس انتقد قول الشيخ الطوسي في عمله في الخبر الواحد، وكبر تبعا لسيد قوله أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا يوجب عملا. تفسير التعبير هنا على الأكثر البيان الخامس، يقول الخبر الواحد لا يوجب علما ولا يوجب عملا، أما إذا أقال العلم ها يكفر. فتشلون هذا التعبير. وكذلك نقل عن الخبر في قائد مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر واحد من غير آية النبى. والغريب في البعض وقوع مثل هذا التدافق بين نفس الشيخ ونفس السيد عن إجماع الإمامية، مع أن الشيخ والسيد متعاصران، بل الأول الشيخ تلمذ على الثاني على السيد، وكلاهما تلميذا الشيخ المسلم، وهما الكبيران العالمان بمذهب الإمام. وليتان شأن الشيخ والسيد أن يحكي مثل هذا الأمر بدون تثبته فالمسألة محلّة. فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما، نقل الشيخ والسيد. وقد حكى الشيخ الأعظم الرسائل وجوها للسيد، ويقال سبع وجوه لكن الشيخ والسيد، مثل أن يكون هذا التوجيه الأول، أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به، وخبر الواحد الذي يرويه مخالفون عن السنة، والشيخ الطوسي يتفق مع السيد المرتضى على هذا، يعني الخبر اللي ينقل المخالفين عند الشيخ الطوسي. وقيل الوجه الثالث، يجوز ان يكون مراد السيد من خبر واحد ما يقابل المأخوذ من الفقهاء المحفوظ في العقول المحمول بها، يعني بعض اصحاب الائمه كانوا يسمعون في الكلام من الائمه يسجلوه يكتبوه، هذن المكتوبات يسمون العقول المحمول بها عند الشيعه. كل واحد كل شيء يكتب في بيت اخر شيء كتب يفهمون منها احكام العلم عليهم الصلاه والسلام عند جميع خواص الطائفه علمائها، وحينئذ يتقارب السيد مع الشيخ في الحكايه عن الاجماع. وقيل القول الثالث، يجوز ان يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيده للعلم بصدق الخبر، يعني الخبر الواحد يحكي هو اللي يقول العلم، فليتفق حينئذ نقل الشيخ مع نقل السيد بعدم الحجية، عدم الحجية لمن؟ للخبر غير المفيد للعلم. بس واحد بعدلين الوجه الايجابي، واحد بعدلين الوجه السلبي. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الانصاري منها الاول ثم الثاني، الشيخ الانصاري لا ندري من الثلاثة احسن من الاول ثم الوجه الثاني، الثالث من يذكر. ولكن الشيخ الانصاري يرى ان الارجح من الجميع ما ذكره الشيخ الانصاري نفسه من الوجه التوجيه الثلاثة، وأكد عليه أكثر من مرة، فقال هذا كلام شيخ الأنصاري اللي هو نفس هذا التوجيه الرابع، ويمكن الجمع بين قول الشيخ والسجد في وجه أحسن من هذه الوجوه الثلاثة، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان عن العلم الأرض، فإن المحكي عن السيد في تعريف العلم أنه العلم في معرفة السيد ما اقتضى سكونا له، بطبيعة الحال تكون النفس يحصل به اطمئنان، وهو الذي ادعى بعض الاخباريين ان مرادنا من العلم بصدور الاخبار خارج ما، يعني الاخباريون يعملون بكل خبر اذا افادهم الاطمئنان، يا هو كل يوم تكون النفس بصدور الاخبار. لن يقين الذي لا يقبل الاحتمال الراس من احتمال الخلاف يقين سلسل فهو راد الشريف من تجرد هذه الاخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الاربع التي ذكرها اولا هي القرائن الاربع وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة كاحتفاظ أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو الوثوق بالرواية بمعنى تكون النفس بالراوي والرواية ويكون النفس إلى الراوي وإلى الرواية فإذا كلاهما بعد يقولون الخبر الواحد إذا أعطى بالعلم ثم قال الشيخ الأنصاري ولعل هذا الوجه أحسن وجوب الجمع بين كلامي الشيخ والسيد خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوظة هذا في أكثر يأكل توجيه الخامس أكثر الأخبار إما متواترة أو محفوظة للخليل إذا كان أكثر الأخبار هالشكل بعد نقل الخبر الواحد لا وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بالإسهال هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلامي هذين العلمين ولكني أرغب المصنف ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجانب هذا جمع لا يرتضيه صاحبه لأنه يعني السيد صرح في عبارته المنقوله في مقدمة الشرائع عن ابن إدريس بأن مراده من العلم الفقه الجازم العلم التنفيذي مو العلم العرفي قال هذا كلام السيد المرتضى اعلم انه لا بد في الاحكام الشرعيه من طريق الميول الى العلم بالاحكام لانه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم فيحتاج على العلم الفرعي العلم الفلسفي على انه مصلحه جوزنا حوله فلسفي يعني كل مصلحه فهو واصلح من هذا التعبير قول المرتضى بعد ذلك ولذلك أفضلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجد علما ولا عملا هذا يؤكد التوجيه الخامس إذا يؤكد عليه هو التوجيه الآخر إلى الاحتمال لأنها لا توجد علما ولا عملا وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لأنها معادلة ومن ظننت فقهه يجوز أن يكون كاذبا يعني انت ظالم بصدقه مو عالم بصدقه يجوز ان يكون ثابتا وان ظننت به الصدق فان الظن لا يمنع من التجويز على الكذب فعاد الامر في العمل باخبار الاحاد الى انه اقدام على ما نامل من كونه فسادا او غير صلاح فيشمل عموم الايه لا تقفو بما ليس لك به ان الظن لا يرجع من الحق شيئا اما كلام المرتضى لا يعرف منها انه اصاب الواحد الى افاده العلم بعد اصل ظن بالكذب لا يصحاب هذا يعني خذ هذا ويحتمل احتمالا بعيدا هذا توجيه المصنف لكلام سيد المحقق الانصاري ويحتمل احتمالا بعيدا ان السيد لم يرد الى التجويد وقال لا يمنع من التجويد الذي قال عنه انه لا يمنع من الظن كل تجويد حتى تنميه التجويد البعيد يعني الاحتمال البعيد 1% مقابل 90% من المصطلح الذي لا يعتني به الفقراء لان احنا عندنا احتمال الخلاف تسمية مثلا اذا كان الواحد يريد يركب السيارة ويسافر الى مدينة زين مرة عنده احتمال 98% هو راح يركب بالسلام احتمال الخلاف الجد 2% الفقراء على أيهما يرسمون هذا ايفون ثلاثة احتمال الخلاف وإن كان موجود مثل الفقراء من الأحتمال أما إذا كان دار يريد يركب بالسيارة ويسافر 50% احتمال يوصل 50% احتمال الفقراء كثروا لا يرسمون هذا ما يسافرون من احتمال الخلاف كثير هنا لها نجد المخرج يقول احتمال الخلاف فريق لا فريق مرة فريق خبر تحتمل في الخلاف تحتمل في مثل الخلاف في هذا فلا ما يحتمل به أما بل الخبر تحتمل في الخلاف الجد 50 أو 40 من هذا فلا يحتمل به الخبر الأول حجة الخبر الثاني مسلم هذا ويحسن من الاحتمال. هذا طبعا هذا الاحتمال بعيد من يقول ان السيد المرتضى لا يريد من التجويد الذي قال عنه انه لا يمنعه من الظن. كل تجويد حتى التجويد الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع استثناء النفس بالخبر، بل اراد منه التجويد الذي لا يجتمع مع استثناء النفس ويرفع الامان بفتح الخبر لان احتمال خلاف ولا كثير. وانما قلنا ان هذا الاحتمال بعيد لانه يدفعه ان السيد المرتضى نفسه حضر ببعض عبادته بما يثبت الاحكام عند الامتناع عن المعصومين او وجد بعض المعصومين اقرب حضره في خصوص الخبر المتواتر فالمنهج الى العلم واجماع الفقه واجماع الفقه محقق لا غير على كل لا يؤثر الجنس حاضر. واما تفسير السيد المرتضى للعلم بفقه النفس فاذا بدو واحد يقول عظمت ترى السيد المرتضى العلم بالاقليم يقول هذا الصلاح حديثا تكون الناس يعبرون بالنحبي عن العلم الفلسفي في هذا الزمان العلم الفلسفي يقول الخلق علم الفرد والعلم الفلسفي اما في ذاك الزمان كل علم كان فلسفي. واما تفسير المرتضى للعلم بفقه النفس فهذا تفسير سائغ في عبارات المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العزه هذا الاسلوب اللي فسر العلم الفلسفي بالسكون. والظاهر ان العلماء يريدون ان يفقهوا النفس الجسم القاطع لا مجرد الاطمئنان وليس هي النقطه المستدله في الحق كما هو متعارف بالتعبير به في لسان المتاخرين العلماء. العلم عند المتاخرين انقسم الى علم ارضي وفلسفي. نعم لقد عمل هذا الشاهد مانع. نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما اصله هنا. شنو ما اصله؟ الخبر الواحد حتى لو كلمنا انه هو مفكر. وكذلك ابن ابليس الذي تابعه في هذا القول لان المرتضى كان كثيرا ما يحفظ اخبار الاحاد الموصوفه المرويه في كتب اصحابنا. ومن العسير على المرتضى وعلى غير المرتضى كابن ابليس ان يدعي التواتر جميع هذه الاخبار او احتفاظ كل هذه الاخبار بقرائن توجد الخطأ بطيورها. وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهيه اخبار المرتضى وكذلك ابن ابليس الشرائع. ولعل عمل المرتضى وابن ابليس هذا يكون قليلا على مراده من ذلك الكلام. شنو هو؟ ومفسرا له على نحو ما احتلله الشيخ الانصاري. يعني الخبر الواحد لو اخذنا حريم وعلى كل حال سواء استطعنا تاويل كلام السيد بما رواه كلام الشيخ او لم نستطع مو لم نستطع لم نستطع فان دعوى الشيخ اجماع طائفه على اعتبار الخبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب وان لم يكن عادلا بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص منه هو العداله قسمين عندنا فرد عداله خاصه وعندنا فرد عداله عامه. العداله الخاصه العداله في باب الشهادات يعني ان يكون العادل عادل حتى جوارحيا ليس في المعصيه. عندنا فرد عداله لا عداله في باب الروايات حتى لو كان من ناحيه الجوارح يرتكب المعاصي العادل لا يمكن في باب الروايات يعني الذي لا يكذب فقط اي كذب وعدم الكذب هذه الروايه. اما العداله في الشهادات وفي باب القضاء العادل يعني الذي لا يكذب المعصيه عامه من الكذب وغيره وان لم يكن عادل بمعنى خاص يعني في باب الشهادات. ولم يوجد قوله العلم القاطع دعوى مقبوله ومؤيده يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الاول الى اليوم حتى نفس السيد وابن الحديث كما ذكرنا يعملون في التكذب. بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفه باخبار الاحاد الا انه ادعى انه لما كان من المعلوم عدم عمل الاصحاب بالاخبار المجرده عن الفرائض كعدم عدمهم بالخيار فلا بد ان يحمل موارد عملهم على الاخبار المحفوظه بالفرائض. ثم حرم عن النزاع بين السيد المرتضى منذ الخبر واحد مطلقا محجر يقول الخبر الواحد ليس المحفوظ في الخليل المحجر قائلا ليس ينبغي ان يرجع عن الامور المعلومه المذكوره المقصور عليها ويقصد المرتضى بالامور المعلومه عدم عمل العلماء بالظنون الى ما هو المشتبه والمشتبه لمجمل الموعظ ما بخليله يتبينه او ترفع اجماله ويقصد بالمشتبه المجمل وجه على الاصحاب لاخبار الاحاد. وقد علم كل موافق ومخالف ان الشيعه الاماميه تبطل الخيار في الشريعه بيده حيث لا يؤثر فيها من العلم. وكذلك نقول في اخبار الاحاد يعني اخبار الاحاد لو اطالت العلم فهي تتفق السيد والمرتضى السيد والشيخ على ذلك ونحن نقول بالسيد المرتضى هذا كلام صحيح. صحيح أن المعلومة صحيحة في عدم ما على معاملة البطلون بما هي قدوم لأن صندر من يحكي ولكن الخبر واحد ظنون ولكن تخيل أنسية قام هذه على أخبار ولكن الخبر الواحد يستطيع المفهول وما في واحد نقول ما تبرك الظواهر والشيء العامل ونحو ذلك إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قامت به القارع على اعتبارها وأنسية القرآن اللي يقول إن قلنا لا يؤمن من الحقيقة يا رب مطلق الظن لن يقوم الدليل على اعتباره أما الدليل الظن الذي قام به على اعتباره فبعد يدخل في ظاهرة العلم لأنه مقطوع كبير فلن يكون العمل بها عملا بالظن بل يكون بالأخير يعني عمل بالأخير لأن الدليل قام على اعتباره وعمل فنحن نقول مع المصطفى انه لا بد في الاحكام الشرعيه من طريق النقل والعلم بها لانه مثلا نعلم الحكم ونصح بالعلم على انه مصطفى جوزها كونه مصطفى مثل ما قال مصطفى وخبر الواحد الكفايه المحمود لما ثبت اعتباره فهو طريق النقل والعلم بالاحكام ونقطع بالعلم على حد تعبير المصطفى على انه مصلحه لا نجوز كونه مصطفى تعبير واضح صحيح ويؤيد ايضا دعوى الشيخ الصوفي للإجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منه الشيخ الأنصاري في الرسائل على عمل تحديث الخبر منها ما ادعاه الكشفي من إجماع الإفاضة على قرائن الإفاضة على تصحيح ما يصح عن جماعة منهما أصحاب الإجماع ما يصح عن جماعة من بعض النصارى فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عدل خبره صحيحا بمعنى عمل الأصحاب به فالرواية إذا كانت نصح زرارة أو نصح محمد بن مسلم نحنون بها لأنه زر غيرون إلا عن سفرين يلقطع بخدوره وإن كان علم بأن هذه الرواية بمصنع زرارة واقعا قادرا من المعصوم ولا علم ما عندنا حجم ظن ولكن بالنسبة إلا حجها ليس أن تجد أن الإجماع وضع على التصحيح لا على الصحة يعني على تصحيح العمل لا على صحة الخدوم وزيها دعوى النجاشي ان مراسيل ابن ابي عمير مقبوله عند الاصحاب وهذه العباره من النجاشي تدل دلاله صريحه على عمل اصحاب المراسيل مثل ابن ابي عمير في من اصحاب الاسماء لا من اجل الخطا بالصدور من المعصومين بل لعلم العلماء ان ابن ابي عمير لا يروي او لا يرسل الا عن سفر الى غير ذلك من القرائن التي ذكرت لك الاصحاب الحرمتي وعليك بمراجعه الرسائل في هذا الموضوع فقد استوفت الرسائل البحث احسن استيفاء واجاز فيها الشيخ فيما اضاف والم بالموضوع او المة الرسائل بالموضوع من جميع اطرافه تعرف الشيخ في جميع ابحاثه وفهم ذلك وقد ختم الشيخ الانصاري البحث بقوله السديد والانصاف من الادله اربع ان كل ما حدث في وهمي انصاف والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والإمارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل في هذه المسألة فالشاف بتحقق الإجماع في مسألة تصحيح الخبر الواحد لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية الأخرى اللهم إلا في ضروريات المسألة الإجماع اللي كان الأنصار بشكل من الظهور بحيث وعرات الشيخ لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المبين لمتوسط الإجمام لا الخبر المبين لمتوسط الظهور يعني شنو؟ يعني الإجماع قام على حجية الخبر الواحد بس مو كل خبر وإنما الخبر المبين للعلم والإطمئنان وبحثنا وين؟ ها؟ بحثنا في مطلق الخبر الواحد أفادة العلم أو أفادة الظن فالدليل أخص من المدعى المصنف يقولها ونحن له إلى المؤلفين جزاء الله خير ما يجزي العلماء العاملين وكذلك المصنف والسامعين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.